زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، لقد سرنا ما نرى في هذه الأيام من كثرة الزواجات التي هي دلالة على صحوة هذه الأمة وعلى عودتها إلى الله عز وجل، وعلى رغبة الناس في العفاف والإعفاف. وإننا بهذه المناسبة نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالنكاح، وهذا أمر طويل يحتاج إلى عدة خطب. ونقول إن الله سبحانه وتعالى كما سمعنا في خطبة الحاجة قد قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد حث الله تعالى على النكاح فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأخبر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. واللام لام الأمر في قوله فليتزوج، ولا بد من الانصياع لأوامر الله ورسوله إذا استطاع الإنسان الباءة وملك ما يقدر عليه من تحقيق النكاح ماليا وجسديا ودينيا قبل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعقد النكاح عقد خطير، رتبت الشريعة لعقده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة لكثرة ما ينبني عليه من أحكام الله من الأمور المتعددة كالنسب والإرث والمحرمية والنفقات وغيرها. فاعتنت الشريعة بعقد النكاح اعتناء عظيما، فمن شروطه أنه لا بد أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفء من الناس ومصالح النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا تزوج نفسها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة، وأحق الناس بالولاية على المرأة في النكاح أقربهم، والولاية في النكاح للعصبة وهم من جهة الأب، فيزوجها وليها العاصب الأقرب فالأقرب، الأب ثم الجد ثم الولد ثم الأخ وهكذا. وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهم إلا بتوكيل، كالأخ لأم والخال والجد لأم، فإن هؤلاء لا ولاية لهم في تزويج المرأة. وإذا لم يكن الولي أهلا للولاية يزوجها الولي الذي بعده. والناس اليوم في كثير منهم كفر أو فسق وفجور، فإذا كان الولي غير صالح، وما أكثرهم في هذه الأيام، زوجها الولي الذي يليه. وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة يزوجها القاضي
ومن يقوم مقامه. ويجب على الولي أن يتقي الله وأن يراعي مصلحة المرأة ويزوجها من هو كفء لها دينا وخلقا إذا رضيته، ولا يحل له أن يمنعها من الكفء، فإن فعل فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته عليها ويزوجها الولي الذي بعده. ومن شروط عقد النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة، فلا يجوز تزويج المرأة بغير رضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية لمسلم: والبكر يستأذنها أبوها. فأما الثيب فإنها تعرب عن نفسها لما اعتادته من أمر الزواج، وأما البكر فلغلبة الحياء عليها يكتفى منها بالصمت، إذنها صماتها إذا لم تستطع التصريح. فلا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج بمن لا ترضاه، لما يترتب على ذلك من المفاسد، خصوصا وأن بعضهم يجبرها لمصلحة نفسه. وإذا كان لا يجوز له شرعا أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها بغير رضاها، فكيف يحل له أن يجبرها على بذل نفسها وعرضها لمن لا ترضاه ولا تريده؟ ولكن لو أن الفتاة رغبت بالزواج من شخص لا يرضى دينه، فيجب على الولي أن يمنعها، وهذا من مقتضيات الولاية. ومن الشروط أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة لحديثه صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدي عدل، كما صححه بعض أهل العلم. ومن الشروط تعيين الولي للزوجة باسمها أو وصفها الذي تتميز به، فلو قال زوجتك ابنتي لا يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها، فلا بد من تعيينها عند العقد حتى يصح العقد. ويجوز العقد على امرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها. وفي النكاح يا عباد الله من الفوائد ما لا يحصى، فمن ذلك تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة لقوله: فإني مكاثر بكم الأمم. ومن فوائده تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم لبعض، فإن الصهر شقيق النسب. ألم تر أن الله قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالعلاقة بين الناس إما أن تكون نسبية أو صهرية، وهذا من محاسن دين الإسلام أن يقرب بين عوائل المجتمع وأسره. ومن فوائد النكاح حصول الأجر والثواب، أولا بإعفاف النفس، وأجر آخر بإعفاف المرأة، وثالث بالإنفاق عليها، ورابع بالقيام بحقوقها، وخامس بابتغاء الولد، وسادس أجر تربيته، والولد الصالح يدعو لك، وهكذا. كلما زادت النية زاد الأجر، والأجر على قدر النية والعمل، وهو سبب للغنى وكثرة الرزق، ليس كما يتوهم الماديون ضعاف التوكل. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فلا صحة لما يقوله هؤلاء اليوم إن الزواج مسؤوليات مادية مرهقة لا طاقة للناس للقيام بها. لكن متى يكون الزواج ميسرا؟ يأتي بالمال إذا كان كما أمر الله وشرع. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. فإذا أراد العبد العفاف وأراد وجه الله سهل الله له الطرق، ولو كان فقيرا فساعده الناس فقدم له هذا هدية، ورعاه هذا في المهر، وأعانه هذا بشيء من تكاليف الزواج، وتنازل له هذا عن شيء من الديون، وهكذا وهكذا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويتبين مما سبق أن ظاهرة عزوف كثير من الشباب اليوم ذكورا وإناثا عن الزواج بحجة إكمال الدراسة مثلا أن حجتهم داحضة عند ربهم، فإنه إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام أو وقع فيه فعلا فلا مناص له من إعفاف نفسه. وهذا الزواج يسبب من الراحة النفسية وتفرغ الفكر واطمئنان القلب ما يعين على أمور الدنيا. وماذا ينفع المرأة مثلا إذا أكملت دراستها التي ليست بحاجة إليها وفاتتها سعادة النكاح ولذة الأولاد فلا تذكر بعد موتها؟ وهذا لا يعني أيها الإخوة عدم إعداد العدة للزواج والاجتراء عليه دون أخذ الأسباب، فلا بد من أخذ الأسباب. أما الذين لا يقدرون المسؤوليات ويريدون أن يتزوجوا دون أخذ بالأسباب الشرعية فإنهم أناس متهورون ينبغي عليهم أن يتعقلوا. لكن إذا صدقوا الله وأخذوا بالأسباب فإن الله في عونهم ولا شك. ومن الظلم الحاصل في المجتمع اليوم عضل المرأة وهو حبسها عن النكاح ممن تريد الزواج به دون سبب شرعي. هذا الأمر الذي ورد النهي عنه في الكتاب العزيز كما قال عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، نزلت في شأن المطلقات وهي عامة في مدلولها بعدم منع المرأة من الزواج بمن تريد الزواج به إذا كان كفءا له دينا وخلقا. وهؤلاء الأولياء الذين يحبسون النساء مخالفون لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وتأمل الفتنة التي حصلت اليوم من الاتصالات المحرمة وغيرها والفساد العريض الذي نشأ بسبب حبس الأولياء لبناتهم أو أخواتهم عن نكاح الكفء الذي يتقدم إليها وهي تريده. فإذا كان الخاطب كفءا ورضيته المخطوبة ومنعها الولي ففي منعه ثلاث جنايات: الأولى معصيته أمر الله ورسوله كما في الآية والحديث المتقدمين، لأن منع الخاطب من حق أعطاه الله ورسوله إياه معصية ولا شك وظلم، فالله أعطى الخاطب حقا إذا تقدم يرضى دينه وخلقه فحقه أن يزوج. فإذا منعه الولي من حقه وعضل المرأة فهو ظالم لكل منهما. وقال العلماء: إذا امتنع الولي من تزويج الكفء سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده، وإذا تكرر ذلك منه تكرر رده يرد هذا وهذا وهذا صار فاسقا عند العلماء ناقص الإيمان والدين. حتى قال كثير من أهل العلم: لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله وتصرفاته التي يشترط لها العدالة، لأنه لم يعد عدلا، صار فاسقا من تكرار رده للأكفاء الذين يتقدمون لمن ولاه الله أمرها، فيكون فاسقا بذلك تسقط عدالته وشهادته. وإذا منع أبناؤنا من التزوج ببناتنا فبمن يتزوجون؟ هل يذهب الناس إلى الخارج إلى أقاصي الأرض ليتزوجوا وقد يتزوج امرأة كافرة مجهولة النسب سيئة الدين ثم يقع بعد ذلك من الإشكالات ما يقع؟ هؤلاء الأولياء الظلمة الذين لا يرحمون من تحت أيديهم ممن ولاهم الله أمورهن من النساء الضعيفات، ويجعلون من المهر طريقا للكسب الحرام وأكل المال بالباطل. فإذا جاءهم الكفء في دينه وخلقه ولم يكن عنده ما يرضي طمعهم وجشعهم فكروا وقدروا فقالوا: البنت صغيرة، البنت تريد إكمال الدراسة، شاورتها فأبت وهو كذاب ما شاورها ولا أبت. وسيحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض هؤلاء الظلمة يشترط لنفسه مالا غير مهر ابنته، فيقول أريد لي كذا ولزوجتي أم البنت كذا ومهر البنت كذا، ظلما لا حق لهم به، يأكلون سحتا وحراما، لأن الله لم يجعل غير المهر للبنت، لم يجعل من المهر شيئا للأب إلا برضا ابنته. ويقول بعض هؤلاء الظلمة كيف يجترئ فلان أصلا أن يتقدم إلينا، هو لا يزوجه ولو كان كفأ. ولكن بالإضافة إلى ذلك يقول كيف يجترئ أن يتقدم إلينا، كيف يجترئ هذا الوضيع أن يطرد ابنتنا، كيف كانت له عين أن يطرق بابنا، وهكذا. ثم بعد ذلك قد يزوجها حسيبا غنيا بزعمه، لكنه لا يصلي ومن أرباب سفريات الفسق والفجور، فخان الأمانة التي ولاه الله إياها، فحسبه عذاب الله يوم القيامة. ونعيد التأكيد على أنه لا يصح الانجراف وراء رغبة البنت إذا كان الخاطب غير كفء في الدين والخلق، إذا كان لا يرضى دينه ولا خلقه. ولم يرد في الحديث أي شرط للخاطب غير الدين والخلق، فاتق الله يا عبد الله في موليتك التي ولاك الله أمرها. أيها المسلمون، ومن خطوات الشيطان في أمور النكاح المغالاة في المهور والمفاخرة فيها، والزيادة في إدخال أشياء جديدة في المهر من أمور الشبكات والصالات، تزيد الأمر كلفة وصعوبة، حتى صار المهر في الوقت الحاضر مما يتعسر أو يتعذر على كثير من الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. قال عروة يعني تيسير رحمها للولادة. قال عروة وأنا أقول، يقول عروة وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها. يقول عروة وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها، حسنه في إرواء الغليل. وحتى القادرين على دفع المهور العالية ينبغي عليهم أن لا يغالوا في دفعها، ولا يباهوا ويفاخروا في الزيادة فيها ابتغاء البركة. حتى القادرين على دفع مهور عالية من الأغنياء ينبغي عليهم أن لا يزيدوا في المهور ابتغاء البركة، فإذا دخل بزوجته أعطاها بعد ذلك ما شاء، أعطاها بعد ذلك ما شاء. وحتى لا يتسبب في حمل الآخرين على مباراته وتقليده، وقد صح عن عمر رضي الله عنه قوله لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، لو كان من المكرمة أن يرتفع صداق المرأة، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته. يقول عمر ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. واقترح بعض أهل العلم لتسهيل الأمر تأجيل بعض المهر، وذلك بأن يقدم منه ما تدعو الحاجة إليه الآن للتجهيز، ويبقى الباقي في ذمة الزوج، وفي هذا تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة. قال بعض أهل العلم ولقد أعجبني رجلان فاضلان، أما أحدهما فخطبت ابنته فاشترط على الخاطب أن لا يدفع مهرا إلا كذا، واشترط أم وسمى له شيئا يسيرا برضا الزوجة. وأما الثاني لما دفع إليه المهر أخذ منه أبو الزوجة برضا الزوجة ما يمكن تجهيزها به تجهيزا معقولا، ثم رد الباقي عليه. وهكذا تكون الرجولة وتقدير المسؤولية والنظر في العواقب. فماذا تستفيد يا أيها الأب إذا كان زوج ابنتك مديونا لسنوات طويلة بعد زواجه يكدح ويشقى نفسيا وماديا لكي يعوض ويقدم ويسدد الديون التي تراكمت عليه بسبب اشتراطك لذلك المهر. عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها رغبة، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فرجع الرجل يقول: ما وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، لا ليلبس ولكن مهر، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل الراوي: وما له رداء. كان فيهم فقر رضي الله عنهم، لم يفتنوا بالحياة الدنيا. هذا الرجل ليس له إلا إزار يواري عورته وليس له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل محزونا حتى إذا طال مجلسه قام وغادر المجلس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن، أملكناكها وزوجناكها، ومهرها أن تعلمها ما تحفظه من القرآن. وهذا الحديث يدل على اشتراط المهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الرجل أن يلتمس، ويدل على أنه يجوز إذا لم يوجد مهر أن يكون المهر تعليم المرأة شيئا من أمور الدين، أو تحفيظها شيئا من القرآن يحفظه الرجل. أما في الأحوال التي يكون فيها مال، والحمد لله هو متوفر الآن وموجود، فإن المهر لا بد منه، وهو حق من حقوق المرأة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير والنذير، والشافع المشفع يوم الدين، وحامل لواء الحمد الذي أعطاه ربه نهر الكوثر واصطفاه على العالمين.
أما بعد، تكلمنا أيها الإخوة بمناسبة كثرة ولائم النكاح في هذه الأيام، تكلمنا عن شيء من شروط النكاح وأهمية استئذان المرأة وعدم تزويجها إلا برضاها، وعن مشكلة المغالاة في المهور، وعن غير ذلك من الأمور المتعلقة بالنكاح. ووعدنا بإكمال هذا الموضوع، لأن الناس قد جهلوا كثيرا من آداب النكاح النبوية وما ورد في السنة المحمدية بشأن هذه الشعيرة الخطيرة من شعائر الإسلام وهي الزواج. وكان من جهل الناس أنهم صاروا يعتبرون بموازين جاهلية في أمور التزويج، ومن ذلك أنهم لا يزوجون إلا الغني أو الحسيب النسيب فقط، ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. فصارت نظرة الناس المادية إلى المال لا إلى الدين والخلق. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. قال: ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم تزويج المعسر كما ذكرنا في الحديث ونعيده لأهميته. الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه وعنون عليه تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. أهمية المهر والصداق وأنه حق للمرأة. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل الراوي ما له رداء، ليس عليه إلا إزار فقط، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. إذن أيها الإخوة، من السنة تسهيل أمور الزواج وعدم تعقيدها، ومن السنة تزويج الرجل الكفء في الدين والخلق ولو كان فقيرا. وقد يكون الرجل ليس جميل الخلقة، قد يكون فيه دمامة، ولكن الخير الذي في قلبه والإيمان الذي بين جوانحه ليدعو المؤمن اللبيب إلى أن يزوج مثل هذا، ولو كان شكلا وظاهرا ليس من أصحاب الوسامة. عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال له جليبيب إذا تجدني كاسدا يا رسول الله لا أحد يقبل بي لدمامة وجهي. فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. رواه أبو يعلى وهو حديث حسن. هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه، سعى له في الزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولعلنا نأخذ درسا أيها المسلمون من فعله عليه الصلاة والسلام، كيف سعى في التقريب وكيف سعى في عقد النكاح، كيف مشى في حاجة أخيه المسلم وصحابيه جليب رضي الله عنه وصحابيه جليبيب رضي الله عنه، كيف مشى في حاجته وتوسط له وشفع له عند الناس حتى تزوج. صلى الله عليه وسلم علمنا المشي في حوائج الناس، علمنا المشي في مشاريع التزويج، علمنا أن نشفع لإخواننا المسلمين عند العوائل وعند الناس كي يتزوجوا. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا كان من الأنصار، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أيم امرأة ليست متزوجة لم يزوجها حتى يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. من كمال طاعتهم لرسول الله وأن رسول الله أولى بكل مؤمن من نفسه. كانوا يستشيرونه، كل واحد عنده بنت قبل أن يزوجها يعلم هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعم، ونعمة عين وكرامة عين يا رسول الله، ما أشرف هذا. فقال له: إني لست أريدها لنفسي، إني لست لنفسي أريدها. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب، أنا وسيط. قال: حتى أستأمر أمها. وفي رواية فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتاها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم، ونعمة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: حلقة، أجليبيب أنيه، أجليبيب أنيه، أجليبيب أنيه، يعني لا 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 لا، لعمر الله لا أزوج جليبيبا، لما عرف من دمامته. قال: فلما قام أبوها ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة لأمها من خدرها: وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، على ما كانت عليه النساء في ذلك الزمان. كانت المرأة العذراء في خدرها داخل بيتها، والعذارى من المسلمين الآن يسوحون في الشوارع ويخفقون في الأسواق وينفردنا بالركوب مع السائق الأجنبي. فسبحان الله، يا للعجب من الفارق الشاسع بين نسائنا ونسائهم. قالت الفتاة لأمها من خدرها: من خطبني إليكما؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الفتاة المسلمة الواعية المؤمنة، قالت الفتاة: فتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني. هذا هو موقف الفتاة المؤمنة عندما تعلم أن المسألة فيها رجل صالح تقوم بتوعية أهلها الذين يردون الخاطب لأمور تافهة. وإن المرأة مهما كان جمالها متدنيا ترى حسنة بطيب لسانها وصلاح دينها وحسن عشرتها. فلهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات المرأة الصالحة. فنقول لمع هؤلاء الشباب الذين يتشرطون في أمور الجمال شروطا معقدة لا تكون موجودة إلا على غلاف بعض المجلات، نقول لهم: ليس من العيب أن تشترطوا الجمال، ولا هو من المذموم أن تبحثوا عن المرأة الجميلة، لكن إذا تعارض الجمال والدين فماذا تقدم؟ هذه هي المسألة المهمة. ثم أن الناس لما تركوا غض البصر ونظروا على في صفحات المجلات وفي الأفلام والمسلسلات وفي الأسواق صار لا يعجبهم شيء، لأن من سيئات إطالة النظر وعدم غض البصر عدم القناعة بما هو موجود. فالرجل عندما ينظر إلى المرأة في الخطبة أو إذا تزوجها فإن هذه السلسلة من الصور المتراكمة في ذهنه من جراء النظر في فتيات الغلاف في المجلات والنساء اللاتي يظهرن في الأفلام والمسلسلات تسبب عدم القناعة. فما أحكم الشارع حينما أمر بغض البصر. وبعض الناس يتصورون أن ذلك المجتمع الفلاني كل النساء فيه جميلات لأن فتاة الغلاف منه، وما يدريه لو مشى في شوارع ذلك المجتمع كم من القبح سيرى. وهل يعلم أو لا يعلم أن من مخططات اليهود انتقاء النساء من نساء المجتمع لعرضهن في الأفلام والمجلات لتسبيب الفتنة ونشر الحرام بين الناس. وقد ندب الشارع إلى الزواج بالبكري. فعن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية لمسلم وبمعناه للبخاري وأحمد، فأين أنت من العذارى ولعابها أي ملاعبتها؟ قلت يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك 7 بنات، وكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، يعني الجاهلة بمصلحة نفسها والتي لا تحسن العمل بيدها، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال أصبت. وفي رواية فإنك نعم ما رأيت، ودعا له بخير. لو رأى المصلحة في الزواج بالثيب كما فعل جابر فأنعم وأكرم، وبارك الله لرجل يرى ثيبا أو متأيمة من زوجها عندها يتامى فيتزوجها ليضمها وأولادها إليه لينفق عليها وعليهم، فبارك الله له وشكر مسعاه وجزاه خيرا عن هذا المعروف الذي يصنع. ولأجل ذلك إذا كانت المصلحة الشرعية في الزواج بالثيب فتسلك ولا بد ولا شك في ذلك، حتى يكون للثيبات من الأزواج الصالحين من يعفها، فإن المطلقات قد كثرن في المجتمع في هذه الأيام، وإذا لم تتسهل الأمور انتشر الفساد. فعليكم يا عباد الله بتسهيل أمور الزواج وابتغاء الرجل الصالح والتشديد في السؤال عنه ومعرفة أحواله، وعليكم يا معشر الناس من الرجال الذين يريدون الزواج بالفحص عن حال المرأة والتأكد من تدينها حتى لا تنكب بها في المستقبل ولا تكون من معاول هدم بيتك وأسرتك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم واجعل في الأحداث التي تدور في العالم خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وحد صفوفهم يا ربنا، وانصرهم على عدوهم يا إلهنا. اللهم إنا نسألك يوما تقر فيه أعيننا بنصرة دينك وإعلاء كلمتك، وتذل فيه أعداءك يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.